جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا تقدم في الجلسة السابقة الحديث الثالث، وقد بينا فيه أن الحديث يريد أن يؤكد على أن حقيقة العقل ليست مجرد ما يراه، ما قد يتوهم العرف أنه العقل، بحيث أن كل ما يجر المنافع هو العقل، بل المقصود من العقل أو حق أن يكون العقل أو العقل الذي خلقه الله تعالى، الذي هو الممدوح وأحبه الله في من وأكمله في من أحب، هو العقل الذي يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان، هذا هو حق العقل، أما ذاك ليس بعقل. فنفي العقل عن أهل الشيطنة هو نفي حقيقي وليس نفيا مجازيا فعلا، ويكون حينئذ في مقام تصحيح مفهوم خاطئ مثلا في العرف، الذين يعتقدون قد يرون العقل هو كل ما يوصل إلى المنافع، بغض النظر عن هذه المنافع إذا كانت منافع حقة أو منافع باطلة فعلا. حديث اللي بعده كما ذكرنا الحديث الرابع، قلنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، تقدم الكلام عنهما في الحديث الأول عن ابن فضال. قلنا المقصود من ابن فضال الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى هو الحسن بن علي بن فضال، أبو علي بن فضال ومحمد بن فضال وأحمد بن فضال اللي هن بسموهم بنو فضال. ونبهنا في الجلسة السابقة على أن بني فضال لا مانع أنهم يعني حسن لا مانع أن يكون شخص فطحيا ويروي عن الإمام الرضا، أو يكون خصيصا بالإمام الرضا كما وصف به الحسن بن علي بن فضال، بس من باب استشهاد ببعض عبائر العلماء الذين نبهوا على هذا الأمر، مثل الشهيد الثاني رحمه الله تعالى في المسالك الأفهام عندما ذكر أنه بعضهم يقول فطحي وبعضهم يقول كان خصيصا بالرضا، قال: ولا والحق أنه لا منافاة بين القولين، فإن الحكم بكونه ثقة جليلا يروي عن الرضا لا ينافي كونه فطحيا، لأن الفطحية يزيدون في الأئمة عبد الله بن جعفر الصادق، ويجعلون الإمام بعده لأخيه موسى ثم للرضا. هذه نص عبارة للشيخ الشهيد الثاني. أيضا مثلا من العبائر ممكن قراءتها عبارة المحدث النوري رحمه الله تعالى في خاتمة المستدرك، فإنه قال عبارته فيها حذف، قال: اعلم أن الفطحية أقرب المذاهب الباطلة إلى مذهب الإمامية، وليس فيهم معاندة وإنكار للحق وتكذيب لأحد من الأئمة الاثنى عشر، بل لا فرق بين اثنى عشر. نقف إلى حد ما عند الإمام المهدي عليه السلام باعتبار أنه في مسائل ينبغي أن يلتفت إليها، سلا نقف عندها الآن، يعني لأن هم إذا عدوا الأئمة 12 ينتهون حينئذ عند الإمام العسكري صلوات الله تعالى عليه، لكن لا نقف عند هذه المسألة هنا، لعله إذا تكلمنا في مقام آخر عن قاعدة خذوا ما رووا ذروا ما رأوا، ولماذا صدرت هذا الأسئلة عن كتب بني فضال، لعل نذكر هذه إشارة فعلا، بس بهمنا هذه العبارة. يقول: وليس فيهم معاندة وإنكار للحق وتكذيب لأحد من الأئمة الاثنى عشر، بل لا فرق بينه وبين الإمامية أصولا وفروعا أصلا، إلا في اعتقادهم إمامة إمام بين الصادق والقاذم عليهم السلام في 70 يوما، بعضهم يقول 40، لم تكن له راية فيحضر تحتها، يعني عبد الله الأفطح، ولا بيعة لزمته الوفاء بها، ولا أحكام في حلال أو حرام، وتكاليف في فرائض وسنن وآداب كانوا يتلقونها، ولا غير ذلك من اللوازم الباطلة والآثار الفاسدة الخارجية المريبة غالبا على إمامة الأئمة الذين يدعون إلى النار، سوى الاعتقاد المحض الخالي من الآثار، يعني فقط كانوا يعتقدون بأن هناك شخص اسمه عبد الله الأفطح ما بين الصادق والقاذم عليهم السلام، الناشئ عن شبهة حصلت لهم عن بعض الأخبار، وإنما كان مدار مذهبهم على ما أخذوه من الأئمة السابقة واللاحقة صلوات الله عليهم كالإمامية، ومن هنا تعرف وجه عدم ورود اللعن وذم فيهم، وعدم أمرهم عليهم السلام بمجانبتهم كما ورد ذم الزيدية والواقفة وأمثالهم، إلى آخر العبارات التي ذكرها رحمه الله. أيضا مثلا في عندك كلام ابن النبختي، في عندك كلام غيرهم أيضا يؤكد هذه المعاني فعلا التي ذكرناها لكم. فلذلك لا مانع أن يكون شخص من جهة فطحيا وخصيصا بالرضا عليه سلام، وإن كان نحن عندنا شك بأن هذا الرجل حسن بن علي بن فضال كان فطحيا كل حياته، لعله كان مش مظهر أحواق عقيد، وإلا هو بالواقع أن يكون فطحيا كل حياته يحتاج إلى تأمل فعلا. وعلى كل حال، هذا الرجل من أجلاء الطائفة، ومن اللطيف أن الشيخ النجاشي في ترجمته رغم طولها ونقله روايات وقصص عنه تدل على فضله وعلو كعبه وأخلاقه وتواضعه وورع هذا الرجل، ما ذكر عبارة ثقة في كل عباراته فعلا، بس ذكر أنه رضي الله عنه فعلا. ما أدري، بعضهم قد يشكك بوثاقته حينئذ في كتاب النجاشي أو لا، بس أنه شيخ الطوسي رحمه الله تعالى رضوان الله تعالى عليه ذكر أنه روى عن الرضا وكان خصيصا به، كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا، واقعا هو من أزهد الزهاد يعني فعلا، ثقة في الحديث وفي رواياته. بس أنقل لكم قصة من قصصه، هذه القصة مهما قرأتها ما مللنا منها فعلا، أنقلها فعلا فقط لننظر حال من أحواله رحمه الله تعالى. القصة تنقل عن الفضل بن شاذان، قال الفضل بن شاذان: كنت في طبعا هو هذه القصة ناقلها الكشي رحمه الله تعالى، نقلها النجاشي في كتاب الرجال فعلا. قال الفضل بن شاذان: كنت في قطيعة الربيع في مسجد الربيع أقرأ على مقرئ يقال له إسماعيل بن عباد، فرأيت قوما يتناجون، فقال أحدهم: بالجبل رجل يقال له ابن فضال، أعبد من رأينا أو سمعنا به، فإنه لا يخرج إلى الصحراء فيسجد السجدة فيجيء الطير فيقع عليه، فما يظن إلا أنه ثوب أو خرقة، وإن الوحش لترعى حوله فما تنفر منه لما قد آنست به، وإن عسكر الصعاليق ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قوم، فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا. قال أبو محمد يعني ابن شاذان: فظننت أن هذا الرجل كان في الزمان الأول، يعني من الأبدال، يعني هذا الرجل من الأبدال في الزمان الأول. فبين أنا بعد ذلك بيسير قاعد في قطيعة الربيع مع أبي رحمه الله شاذان، إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشمائل، عليه قميص نرسي ورداء نرسي، وفي رجله نعل مخضر، فسلم على أبي، فقام إليه أبي فرحب به وبجله. فلما أن مضى يريد ابن أبي عمير، قلت: من هذا؟ يعني هو مضى يريد ابن أبي عمير، يريد أن يلقى ابن أبي عمير. هو متوفى 224، ابن أبي عمير متوفى 218، بهذه الفترات يعني مش بعيد أبدا. من هذا الشيخ؟ فقال: هذا الحسن بن علي بن فضال. قلت: هذا ذلك العابد الفاضل؟ قال: هو ذاك. قلت: ليس هو بذاك، ذاك بالجبل. قال: هو ذاك، كان يكون بالجبل. قال: ما أغفل عقلك من غلام؟ فأخبرته بما سمعت من القوم فيه، قال: هو ذاك. فكان بعد ذلك يختلف إلى أبي، ثم خرجت إليه بعد بالكوفة، فسمعت منه كتاب ابن بكير وغيره من الأحاديث، وكان يحمل كتابه ويجيء إلى الحجرة فيقرأه علي. إن هو كان يجي عندي على الحجرة في الكوفة ويقرأ علي ماذا؟ الكتب والحديث فعلا. فلما حج ختن طاهر بن الحسين. طاهر بن الحسين الذي فتح بغداد أيام المأمون، ختنه يعني صهره، الشخصية مرموقة اجتماعيا بالنتيجة، لها سلطة ولها سطوة في المجتمع فعلا. فلما حج ختن طاهر بن الحسين وعظمه الناس لقدره وماله ومكانه من السلطان، المال لوحده لا يكفي لابد من اثنين معا، يعني لقدره وماله ومكانه من السلطان، وقد وكان وصف له، يعني وصف له مين؟ الحسن بن فضال. فلم يصر إليه الحسن، يعني ما ذهب وتلقاه واستقبله الحسن، فأرسل إليه، يعني أرسل ختن طاهر بن حسين أرسل إلى الحسن بن فضال، فقال له: أحب أن تصير إلي، فإنه لا يمكنني المصير إليك، يعني أن أنت تعالى عندي أنا لا أستطيع ماذا؟ الذهاب إليك فعلا. فأبى، وكلمه أصحابنا في ذلك أنه اذهب إلى عنده، يريدك اذهب لعنده. فقال: ما لي ولطاهر لا أقربهم، ليس بيني وبينهم عمل. فعلمت بعد هذا أن مجيئه إلي كان لدينه، أنه أنا الولد الصغير فضل بن شاذان كان يأتي إلى عندي على الغرفة يعلمني الدين، وهذا ختن طاهر بن الحسين طلبه، ورغم عظمته المالية والسياسية والمكانة الاجتماعية رفض الذهاب إلى عنده. فهو التفت الفضل بن شاذان أن مجيئه لعندي هذا يدل على ماذا؟ على دين خاص كان عند هذا الرجل فعلا. واقعا هو منقول عنه روايات يدل على فضله وعظمة هذا الرجل فعلا. طبعا هو يقال أنه كان فطحيا، رجع عن فطحيته آخر عمره، مش معلوم أنه آخر عمره، بأعود وأقول هم أظهر الرجوع عن الفطحية آخر عمره عندما كان في سكرات الموت، فطلب منه أن يذكر أسماء الأئمة قبل أن يموت، فعبر، تعبر الرواية أنه عبر عبد الله الأفطح. العبارة نقلها نفسه الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى، أنه فتشهد الحسن فعبر عبد الله وصار إلى أبي الحسن موسى، يعني ذكر الصادق ثم ذكر مين؟ القاظم عليه السلام. فقال له محمد بن الحسن: وأين عبد الله؟ فسكت ثم عاد فقال له: تشهد. فتشهد وصار إلى أبي الحسن، يعني وعبر مين؟ عبد الله. فقال له: وأين عبد الله؟ يردد ذلك عليه 3 مرات. فقال الحسن: قد نظرنا، حسن بن فضال، قد نظرنا في الكتب فما رأينا لعبد الله شيئا. فهذه شواهدهم على رجوعه إلى الإمامية رضوان الله تعالى عليه فعلا. وعلى كل حال السند معتبر، حتى لو بغض النظر عن مذهب ابن فضال السند يكون معتبرا. عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم، حسن بن جهم ترجم له الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى صفحة 50. طبعا ذكره، هو يعتبر من أجداد أبو غالب الزراري، فأبو غالب الزراري ذكره في رجاله وقال: كان جدنا الأدنى من خواص سيدنا أبي الحسن الرضا. هو يعبر عنه هكذا فعلا. اسمه الحسن بن جهم بن بكير بن أعين أبو محمد الشيباني، ثقة روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام، له إلى آخر العبارة. فهذا الرجل أيضا من الموثقين، وعلى هذا الأساس هذه الرواية تكون من الروايات المعتبرة من حيث السند فعلا. طبعا هذه الرواية مروية في المحاسن، مروية في تحف العقول، مروية في علل الشرائع وغيرها من الكتب. عيون أخبار الرضا أيضا مروية هذا الحديث. وجدت في كتب العامة طالة يقولون، قال بعض الأدباء أو ما أدري شو، بعض البلغاء، بعض الأدباء، وشفت في كتاب يقولون قال أفلاطون فعلا، ما أدري. على كل حال الرواية موجودة عندنا عن إمام الرضا عليه السلام، مو أفلاطون، ولا ما أدري أفلاطون كيف قال هذه العبارة. على كل حال ينسب إلى الأدباء وينسب إلى أفلاطون في كتبهم. صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله فعلا. طبعا هذا الحديث أولا ورد فيه تعبير بكلمة صديق. الصدق في اللغة العرب نقيض الكذب كما ذكر أهل اللغة فعلا. ويقال بأن سمي الصديق صديقا لأن الصديق يصدقك في المودة، أو باعتبار أنه يصدقك في النصيحة. هو الصديق الكامل الذي يصدقك فيهما معا، يعني هو يصدقك في المودة والنصيحة، لا يكون كاذبا في مودته إليك ولا في نصيحته إليك فعلا. الرواية عبرت بأن صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله فعلا. طبعا باعتبار أن الصديق كل امرئ عقله، والصديق هو الذي يصدق بالنصيحة، الأقرب إذا نحن ندعي، يمكن هذه الرواية شوي فيها، ممكن واحد يجيب الجامع هنا يعينه يشخصه فعلا في المقام. بس الأقرب للصديق أنه قوة عمالة تأمر تنهى، مو مجرد هي قوة ماذا؟ مدركة فعلا. فالأشبه بالصديق ليس يكون حينئذ مجرد قوة نظرية، بل الأشبه بالصديق أن تكون قوة عمالة تأمر وتنهى. أن العقل، مش العقل على المستوى الإدراك فقط، قوة نظرية مدركة ليس لها أي أمر ونهي. فالتعبير بأن صديق كل امرئ عقله، الأنسب به أن يكون المقصود من العقل هنا ذلك المعنى فعلا في المقام. ويكون حينئذ صديق كل امرئ عقله باعتبار أن العقل يصدقك النصيحة، باعتبار أن العقل يصدقك النصيحة. الفايد الكاشاني رحمه الله تعالى في الوافي صفحة 81 أتصور، بالي علق على هذا الحديث، قال: بيان لأن الصديق من أحب للصديق الخير وأوصله إليه، والعدو من أحب للعدو الشر وأوصله إليه، والعقل والجهل كذلك، بل هما الأصل في ذلك. فحينئذ بتكون الصديق، لماذا صديق المرء، صديق المرء عقله؟ باعتبار أنه هو الذي يصدقك الخير أو يوصلك إلى الخير فعلا. وعلى كل، فإذا أخذت العقل بالمعنى العقل العملي، تكون الأمر الرواية سهل جدا في فس تفسيرها، خصوصا مع مقابلتها بالجهل. أنه ذكرت صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، فهناك مقابلة ما بين العقل والجهل. إذا أردتم أن تفسروها بالقوة النظرية تحتاج حينئذ إلى بيان آخر فعلا. هلأ أذكركم ما هو ممكن أن يكون البيان الآخر. لكن العلماء على كل حال في هذا الحديث اللي هو بلا أشكال مدلول المطابق على هذا واضح، أن الإنسان أفضل صديق له أو العقل إنما يكون، يعني ينبغي أن يتخذ عقله كصديق يأخذ منه النصيحة ويترك الجهل. إذا فسرتموها بمعنى العقل العملي واضح، فيبتعد عن السفاهات وكل ما يقتضي عدم الاتزان ويلازم الأمور ماذا التي تقتضي الاتزان، فإن هذا الذي يصدقك النصيحة مو تلك الانفعالات الغضبية أو الشهوانية أو غيرها هي التي ينبغي اتباعها، تلك أعداؤك فعلا، فتعامل معها على أنها عدو مو على أنها صديق فعلا. هذا ولذلك أصلا بتشوف مثلا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وتجيب الروايات الأخرى فيها يعني حديث جهاد النفس كثير، ممكن تصويره مع هذا الحديث بوضوح جدا حينئذ أنه كيف، وخصم تجيبك أيضا مع رواية أن العقل عقال يعقل النفس من الجهالات فعلا، بصير الحديث واضح جدا جمعه مع بعضه البعض. يعني أنت عندك من جهة أن وظيفة العقل هو عقل النفس من الجهالة، من السفاهة، من الجهالة، فهو يحفظ النفس من الجهالات، فالنفس هي عدوك، إذا تركتها تذهب إلى جهالاتها فعلا. فالعدو عدوك يكون هذا الجهل الذي قد يسيطر على النفس وبالتالي يوصلك إلى الشرور فعلا. فعلى مستوى المدلول المطابق للحديث مقصود واضح جدا. العلماء عندهم نكتتين يحاول استفادة منهما فعلا. إحدى النكتتين ذكرها أنا أختار نكتتين ولا هي أكثر من ذلك لعلهم يكونوا ذكروا. النكتة الأولى ذكرها مولى خليل القزويني في كتابه الشافي الجزء الأول صفحة 169، ظاهر عبارته، هو ما عبر أنه حصر لكن قال أنه كالحصر، يريد أن يبين أن هذا الحديث يستفاد منه أنه كأن الرواية تريد أن تحصر الصديق بمين؟ بالعقل فعلا، أن حق الصداقة إنما يكون لمين؟ لعقل الإنسان فعلا. فهو يقول هذه عبارته فعلا، يقول صديق كل امرئ عقله، يعني انتفاع العاقل بعقله أكثر وأقوى من انتفاعه بكل صديق، أو هو الوسيلة إلى انتفاعه بالأصدقاء، فكأنه لا صديق له إلا العقل، فكأنه لا صديق إلا العقل. وكذا الكلام في قوله عدوه جهله، فكأن الإنسان ينبغي له أنه يبدأ أنه يلتفت أنه العدو هو الجهل مو الخارج، والصديق هو العقل، مثل الروايات من لم يكن له موعظة من نفسه لم تنفعه موعظة الواعظين. فأنت إذا لم يكن عقلك صديق لك تأخذ بنصائحه وتصاحبه وتصدق له بالمودة فعلا والنصيحة، وهو سيصدقك بالمودة والنصيحة فتأخذ بها، فحينئذ كأنه شو أنت سوف تسلم، لن تنفعك أي صداقة أي صديق. وأيضا إذا أنت استسلمت لعدوك اللي هو الجهل، فحينئذ لن سوف تكون حينئذ وقعت في انغمست في الضلالات والجهالات فعلا. فعبر هو كأنه لا صديق له إلا العقل، يعني كأنه مثلا، وهي كأنه إسه كأن الرواية تقول بأنه صديق، كأنه جنس الصديق، يعني كل الصديق هو عبارة عن مين؟ عن العقل، وكل العدو هو ماذا؟ يكون هو الجهل فعلا. فحينئذ هذا يستفاد من هذا الحديث، ممكن يعني أن يستفاد من هذا الحديث وإن كان في النفس منه شيء، فهذه استفادة مذكورة في كلمات بعضهم. النكتة الثانية ذكرها المولى صالح المزندراني الجزء الأول صفحة 83، ذكر نكتة أخرى. طبعا هو فسر العقل بمعنى القوة النظرية، ما فسرها بمعنى القوة العملية، باعتبار هو سالك البحث كله على هذا المعنى، يعني لم يشذ عنه في بحثه. لكن الملفت للنظر أنه أثناء البحث يعني يستفاد من كلماته أنه لعل هذه الرواية تريد أن إذا أردت أن تختار صديقا في الدنيا اختره على أساس ماذا؟ على أساس هذا الأمر. يعني أنت يعني كأنها تريد أن تعطيك كيف تشخص الصديق من غير الصديق. إذا كان هذا الصديق يدعوك إلى الاتزان، يدعوك إلى الخير، يدعوك إلى الصلاح، هذا هو الصديق. يعني أنتم ما تأخذوا كلمة العقل بحرفيتها، خذوا العقل كأنه ماذا؟ مثال من أمثلة مين؟ من أمثلة الصديق. وأنت الذي ينبغي أن تتخذه صديقا من هو ليكون العقل، أو من يؤدي نفس غرض العقل، هو عبارة عن النصح في الخير والثبات والاستقرار وطاعة الله تعالى سبحانه وتعالى. أما العدو هو الجهل، وكل من يؤدي مؤدى الجهل في السفاهة والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أقرأ لكم عبارته من عند تفسير للعقل بمعنى القوة التي تقتضي، يعني القوة المدركة. يقول: كما أن صديق كل رجل يجلب له الخير ويدفع عنه الشر، وعدوه بالعكس، كذلك عقله يجلب له المنافع ويدفع عنه المضار، وجهله بالعكس، إذ بالعقل يعرف الحلال والحرام. يعني دغري أخذ ماذا؟ عقل إدراكي، عقل يعرف الحلال والحرام، وأحوال المبدأ والمعاد، ويسلك سبيل الهداية والرشاد، ويميز بين الحق والباطل. أخذ القوة المميزة المدركة. ويعبد الرحمن ويكتسب الجنان، فهو أجدر بإطلاق الصديق عليه وأولى، إذ كل صديق غيره لا ينتفع بدونه، وبالجهل يغفل عن جميع ذلك، ويسلك سبيل الغي والجهالة، ويسعى في طريق الشر والضلال، ويعبد الشيطان ويكتسب غضب الرحمن، فهو أليق بإطلاق العدو عليه. وأحرى، إذ كل عدو غيره لا يضره بدونه، وفيه إيماء إلى أنه ينبغي أن لا يتخذ الجاهل صديقا. هذه بس أنه ما أدري إذا مقصود من الجاهل بمعنى من لا يعلم، والله مشكلة ما أدري. إذا واحد جاهل بمعنى غير العالم، نعم الجاهل بمعنى السفيه لا تتخذه صديقا، بس أنه الجاهل بمعنى من لا يعلم لا تتخذه صديقا، ما في مشكلة تتخذه صديقا لكي تعلمه. على كل حال، أن لا يتخذ الجاهل صديقا والعاقل عدوا، لأن الجاهل إذا كان عدوا لنفسه فكيف يكون صديقا لغيره؟ والعاقل كما يكون صديقا لنفسه يكون صديقا لأخيه ويعينه فيما يعينه، فمن اتخذ عدوا كان أثر عداوته خزيا بين يديه ومانعا من وصول الخير إليه. ولذلك كثر الأمر في الأحاديث بملازمة العالم ومفارقة الجاهل. طبعا العالم في رواية أهل البيت سوف يأتي، هو الذي يعمل، مو العالم هو الذي لديه مدركات. كما أن صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء متفاوتة في الناس، كذلك صداقة العقل وعداوة الجهل متفاوتة بحسب تفاوت أفراد العقل والجهل في الشدة والضعف لكثرة جنودهما وقلتها، على ما يأتي تفصيل ذلك في الحديث المتضمن لذكر جنود العقل والجهل فعلا. فهذا الحديث إذن يؤكد على الاستفادة اللطيفة اللي لفتت نظري، هي الاستفادة فعلا، أن هو يريد أن يقول بأن هذا الحديث يعطيك ضابطا لماذا؟ لمن تختار من الأصدقاء ومن لا تختاره ومن لا تصادقه فعلا. إذا كان شخص له عقل صادقه، وإذا كان جاهلا فلا تصادقه فعلا. على تفسيرنا للعقل والجهل الأمور واضحة جدا تكون، باعتبار أن ذاك السفيه سوف لن يوصلك إلا إلى السفاهات، والعاقل المتزن سوف يوصلك إلى الخيرات فعلا. هذا تمام الكلام في هذا الحديث: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. حديث الخامس: وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم. هذا يسمى بالتعليق في الأسانيد. يعني نحن عندنا سند السابق كان وارد فيه محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم، فعندما أتى للحديث الثاني ما ذكر محمد بن يحيى العطار، بل عبر ماذا؟ عبر وكلمة وعنه، يعني عن محمد بن يحيى. كيف عرفت أن الضمير يرجع إليه؟ باعتبار أنه ذكر بعده أحمد بن محمد بن عيسى. إذا لو قال الماتن ولو قال الكليني وعنه، إذا هو لو قال عنهم عن الحسن بن جهم كانت أخصر وأخصر يعني على كل حال، أو يقول بهذا الإسناد، لأنه نفس السند هو بالأخير، يعني هو محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن جهم، عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حسن بن جهم، فالسند متحد فيهما، فكان يستطيع أن يقوله بهذا الإسناد بسموه الإشارة، لكن باعتبار العلب أوائل الكتاب ما زال اختصارات قليلة، بعدين بيفعلها الماتن في بعض الموارد، يعني يقوله بهذا الإسناد. بس هو بدأ التعليق من الأول، هذا تعليق على أول السند، يعني وعنه عن محمد بن يحيى. وشوف إذا بتشوفوا بالعبارة بالسند قال عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بس يقع ثاني الرواة مشترك عادة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، بغض النظر عن من هو المروي عنه ابن فضال، لكن نحن مباشرة نفهم أن المقصود منه مين؟ أحمد محمد بن عيسى بقرينة شو الحديث السابق. وهذه مسألة موجودة بالكافي كثيرا، يعني هو الكليني رحمه الله تعالى عندما كان يكتب الكافي ما كان يكتب الكافي أنه مثل الصفحات، أنه هذه صفحة بعد 10 صفحات تكون في سند آخر، لعله كلها موجودة وين؟ في صفحة واحدة. فقد يكتب سند ثم يختصر في سند لاحق اتكالا على ماذا؟ على سند تقدم منه في صفحة أو في أسطر فعلا. هسه نحن هلا بالأسطر قد تكون الأسطر على النسخة مع التحقيقات تكون 20 صفحة بعض الأحيان يعني. بس هو مات بكليني رحمه الله تعالى قد يتكل باختصار اسم، أو مثلا بيقول محمد بن علي ثم يقول علي بن محمد عفوا ثم يقول عن علي، يعني بعد مثلا 4 أسانيد يقول عن علي أو علي، قصده علي بن محمد ذكرته سابقا، هو هذا علي الذي أذكره الآن فعلا. فهذا بتفسير الأسانيد على أساس أسانيد تقدمت، هذا أمر مهم جدا فعلا في إحدى الطرق أو الأساليب في علاج المشتركات، أن تنظر عندما تقرأ لهذا الراوي المصدر الأصلي في الكتاب، عندما تقرأ في المصدر الأصلي للكتاب الاسم حاول أنك ترجع إلى ماذا؟ إلى أسانيد سبقت. هل في أسانيد قد تقدمت ذكر تفصيلي لهذا عين هذا الاسم، أو ليس هناك ذكر تفصيلي لهذا الاسم؟ هنا واضحة جدا، في موارد شوي تحتاج إلى ماذا؟ تتبع أكثر، يعني رجوع أكثر. هذه إحدى فوائد الرجوع إلى المصادر الأصلية في كتب الحديث، لا تقتصر على المصادر الفرعية مثل الوسائل أو البحار أو مستدرك الوسائل أو الوافي مثلا، لا، هذه ميزتها أنها ترجع للمصدر الأصلي فترى كما كتبها المؤلف نفسه فعلا. هذه من الأمور الجيدة أيضا. عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم نفس السند المتقدم ليس فيه شيء زائد، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، في كلام أن هنا أبي الحسن الرضا أو القاضم صلوات الله تعالى عليه، طبعا على مقتضى المقارنة المقصود يكون الرضا صلوات الله تعالى عليه. سأذكر لكم نكتة إن شاء الله. إن عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة، إن عندنا قوما لهم محبة وليس لهم تلك العزيمة، يقولون بهذا القول يعني بالإمامة، فقال عليه السلام ليس أولئك ممن عاتب الله تعالى، إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الحديث نريد أن نتعرض فيه عمدته أنه العزيمة، ما معنى العزيمة في هذا الحديث، وكيف ماذا يقصد الإمام عليه السلام عندما استشهد بالآية الكريمة وقال بأنه ليس أولئك ممن عاتب الله تعالى، إنما قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار فعلا. هل هنا يدخل بحث المستضعف؟ هل الإمام ناظر إلى المستضعفين غير المخاطبين غير المكلفين؟ أو ما المقصود من هذا الحديث بالدقة؟ هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الجلسة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.